طابت أوقاتكم باليمن والبركة مستمعين الأكارم في كل مكان، وهذه نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر، نستهلها بأبرز العناوين. القوات الأمنية تباشر تحرير منطقة البفراج في الأنبار ومصفى بيجي في صلاح الدين من سيطرة تنظيم داعش. وزارة الدفاع الأمريكية تؤكد خسارة تنظيم داعش 30% من الأراضي التي كان يسيطر عليها في العراق. ورئيس مجلس النواب الأمريكي يدعو إلى دور أكبر للجنود الأمريكان في قتال مسلحي تنظيم داعش. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. أعلنت وزارة الدفاع العراقية الثلاثاء أن قواته الأمنية ضمن قيادة عمليات الأنبار باشرت بتحرير منطقة البفراج من ثلاث محاور عبر قوات مشتركة من جهاز مكافحة الإرهاب والشرطة الاتحادية وأفواج من لواء المشاة 37. وقالت الوزارة في بيان أن المحاور الثلاثة هي شرق الورار وامتداد طريق جسر الجزيرة وجسر الجرايشي، مؤكدة أن القوات المتقدمة أكملت ما هو مطلوب منها في الصفحة الأولى، وبدأت الصفحة الثانية مكبدة عناصر تنظيم داعش خسائر كبيرة بالأرواح والمعدات. وقد بيّنت الوزارة أن قوة من العمليات الخاصة والرد السريع والشرطة الاتحادية تقوم بالتقدم الآن نحو الأهداف المرسومة لها لتطهير محيط مصفى بيجي واستعادة المكان في مناطق القريشي وحسام ودرمان وأبو عباس والأبراج الكائنة في محيط المصفى من سيطرة عناصر تنظيم داعش. قالت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون الاثنين أن تنظيم داعش خسر حوالي 30% من الأراضي التي كان يسيطر عليها في العراق بعد بدء الضربات الجوية من قبل التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة وهجوم القوات العراقية على مواقعه. وقال البنتاغون أنه بعد أشهر من بدء الحملة الجوية التي يقوم بها التحالف تراجعت سيطرة داعش على أجزاء في العراق. وقال الكولونيل ستيفن وارن المتحدث باسم البنتاغون أنه يتم دفع داعش إلى التراجع ببطء، وأضاف إن قوات الأمن العراقية والتحالف ألحقت بالتأكيد بعض الأضرار بداعش. قال رئيس مجلس النواب الأمريكي جون بيرن الثلاثاء إن دور الجنود الأمريكيين في العراق يجب ألا يقتصر على التدريب وتقديم المشورة للقوات العراقية التي تقاتل متشددي تنظيم داعش. وأضاف بيرن القول إن لن أسميه قتاليا، سأسميه التخطيط والتوجيه والمشاركة بشكل أكبر في مساعدة العراقيين في خوض المعركة. وشكى بيرن من أن أيادي القادة العسكريين الأمريكيين مغلولة لأن التكليف المحدد لهم والتدريب وتقديم المشورة على حد تعبيره. قال وزير المخابرات الإسرائيلي يوفال شتاينز الأربعاء إن إسرائيل راضية عن اتفاق الحل الوسط الذي توصل إليه الكونغرس الأمريكي وإدارة الرئيس باراك أوباما بشأن إيران. وقال شتاينز لراديو إسرائيل: نحن سعداء بالتأكيد هذا الصباح، هذا إنجاز لسياسة إسرائيل. خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الكونغرس كان حاسما في التوصل لهذا القانون، وهو عنصر مهم جدا في الحؤول دون التوصل لاتفاق سياسي أو على الأقل في تحسين الاتفاق وجعله منطقيا أكثر. قالت الأمم المتحدة أن مبعوثها إلى سوريا ستيفن دي مستورا ينوي إجراء مشاورات مع الفصائل السورية والدول المعنية بشأن عقد جولة جديدة من محادثات السلام. وقال ستيفن دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة: سيجري دي مستورا سلسلة مشاورات إقليمية شاملة ومنفصلة مع الأطراف السورية المعنية والجهات الإقليمية والدولية المعنية لتقييم موقفهم من الأزمة في سوريا. مستمعينا، ولمتابعة أبرز تطورات الحرب في سوريا ينضم إلينا من العاصمة السورية دمشق مراسل إذاعة العراق الحر هناك الزميل خليل حسين. مرحبا بك.
مرحبا محمد، صباح الخير لكم مستمعين إذاعة العراق الحر.
أهلا بك يا خليل، كيف بدأ الوضع في سوريا وفي مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين؟
محمد، في هذه اللحظات تقريبا هناك اشتباكات وقصف عنيف في الأجزاء الشمالية من مخيم اليرموك وفي المنطقة الفاصلة بين مخيم اليرموك وحي الحجر الأسود، وأقصد هنا جنوب غرب المخيم. هذه الاشتباكات منذ تقريبا لم تهدأ منذ ساعات الليل، وهناك قصف عنيف وكذلك اشتباكات إن كانت بالأسلحة المتوسطة أو حتى الأسلحة الثقيلة منذ ساعات الصباح هذا اليوم. وفي هذه اللحظات هناك أيضا هناك تتصاعد ألسنة النار والدخان من مناطق مخيم اليرموك وتروف التحديد من المنطقة الشمالية وهي القريبة من منطقة مدخل المخيم الذي هو عند جامع البشير والمناطق القريبة منه. ويبدو أن هناك المعارك محتدمة بين تنظيم الدول الإسلامية داعش وبعض الفصائل الأخرى التي تقريبا أعلنت مبايعتها لتنظيم داعش في المنطقة، وبين الفصائل الفلسطينية وأكناف بيت المقدس الذين وقفوا إلى جانب الفصائل الفلسطينية، والبعض منهم وقف إلى جانب تنظيم داعش. هذا القصف وهذه العمليات محمد تقريبا منذ منتصف الليل لم تهدأ، وكنا نسمع في ساعات الليل أصوات انفجارات عنيفة جدا يعتقد بأنها انفجارات ربما لتفكيخ أو ربما لقصف بأسلحة ثقيلة على تلك المناطق. أما بالنسبة لباقي الجبهات فغير بعيد عن مخيم اليرموك، هناك اشتباكات عنيفة جرت يوم أمس بين القوات الحكومية السورية ومسلحي المعارضة تقريبا والمنضمين تحت جيش الإسلام في المناطق القريبة من حي جوبر، وكذلك عند منطقة زبدين. وأيضا هناك يوم أمس جرت اشتباكات عنيفة بين القوات الحكومية وبين مسلحي المعارضة قرب منطقة المطاحن في جنوب العاصمة دمشق. أما بالنسبة لمحافظة درعا فلا تزال هناك اشتباكات أيضا بين القوات الحكومية السورية ومسلحي المعارضة في أكثر من نقطة. وأيضا كانت هناك في مدينة درعا بالتحديد في درعا البلد كانت اشتباكات بين مسلحي المعارضة وهم عدد من كتائب المنضوية تحت فصائل الجيش السوري الحر في محافظة درعا وبين تنظيم جبهة النصرة في المنطقة. بعد كما قالوا وأصدرت يوم أمس تلك الفصائل بيانا أعلنت فيها رفض الأفكار المتشددة لتنظيم جبهة النصرة في محافظة درعا. في محافظة حلب قال مصدر عسكري سوري اليوم بأن السلاح الجو السوري قصف عدد من المواقع المسلحية المعارضة في مدينة حلب وفي محافظة إدلب. وفي محافظة حلب كفر قصف منطقة حريتان وكفر حمراء وخان العسل ومنطقة المنصورة في المدينة. أما في محافظة إدلب فقد أيضا قصف عدد من المواقع المحيطة بمدينة إدلب. أي في محافظة الرقة لا تزال اشتباكات مستمرة بين القوات المدافعة عن منطقة مدينة عين العرب وهي فصائل كردية وبعض فصائل الجيش السوري الحر وبين تنظيم داعش في منطقة عين عيسى وهي شمال في ريف الرقة الشمالي الغربي، حيث حققت تلك القوات تقدما على حساب تنظيم داعش والذي قصف عدد من المواقع بالسلاح المدفعية الثقيلة. في محافظة دير الزور لا تزال الاشتباكات تقريبا مستمرة منذ عدة أيام بين القوات الحكومية السورية وبين مسلحي تنظيم داعش في الأحياء التي تسيطر عليها تنظيم داعش، وأقصد هنا الأحياء التي تشكل خط ماس بين القوات الحكومية ومسلحي تنظيم داعش. أيضا يوم أمس كان هناك اشتباكات بين القوات الحكومية ومسلحي تنظيم داعش على خط جبهة المطار، ويحاول تنظيم داعش في هذه الفترة تكثيف هجماته على مطار دير الزور العسكري والذي يعتبر من أهم النقاط الحكومية للجيش السوري في محافظة دير الزور. نعم محمد،
شكرا للزميل خليل حسين، كان معنا مباشرة من العاصمة السورية دمشق. نواصل تقديم نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر، وهذه انتقالة إلى شأن الأزمة في أوكرانيا، إذ أعلنت كندا الثلاثاء أنها سترسل نحو 200 جندي إلى أوكرانيا للمساعدة في تدريب القوات الأوكرانية. وقال رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر إن مهمة الجنود ستشمل التدريب على أبطال مفعول القنابل والعبوات الناسفة البدائية الصنع وتدريب الشرطة العسكرية وتدريب طبية وأخرى على الطيران الأمن وتحديث الأنظمة اللوجستية. وأكدت الحكومة الكندية أن الجنود سيتمركزون بعيدا عن مناطق الاشتباكات في شرق البلاد، مشيرة إلى أن كندا لن تقدم أسلحة لأوكرانيا ما لم يوافق الحلفاء الرئيسيون على القيام بذلك. مستمعينا، ولمتابعة أبرز تطورات الأزمة في الشرق الأوكراني ينضم إلينا من العاصمة الأوكرانية كييف مراسل إذاعة العراق الحر ميخائيل لندرينكو. مرحبا بك يا ميخائيل.
صباح الخير.
أهلا بك. كيف بدأ الوضع في الشرق الأوكراني خلال الساعات 24 الماضية؟
قصف الإسرائيليون مواقع القوات الحكومية 28 مرة أمس الثلاثاء. مصادر عسكرية أوكرانية أفادت بأنهم استخدموا أسلحة رشاشة وقاذفات ألغام من العيار الثقيل ودبابات، ما يشكل انتهاكا للاتفاقيات التي عقدت بين الأطراف المتحاربة في شهر شباط فبراير الماضي من أجل وضع حد للنزاع. وطارد كورة بيسكي وشيمارليك وهرنيدني ولينينسكي وكذلك بدينة أفديفكا ومايورسك في إقليم دونيتسك لقصف الانفصاليين. وفي إقليم لوهانسك أطلق المتمردون الموالون لروسيا النار على القوات الأوكرانية قرب قرية كريمسكي. كما سجل الجانب الأوكراني تحليق طائرتين بدون طيار للانفصاليين فوق إقليمي دونيتسك ولوهانسك. كما هاجم المتمردون مخفرا حدوديا أوكرانيا. المكتب الإعلامي لحرس الحدود أعلن أن الهجوم لم يسفر عن سقوط ضحايا بين حرس الحدود الأوكرانيين. فواشغلون ذلك اعتقلت قوات الأمن الأوكرانية قائدا لإحدى الشبكات التجسسية في مدينة أوديسا جنوب البلاد اسمه أوليكساندر شيفتشينكو. وقالت أوكر إنفورم للأنباء أفادت نقلا عن مصادر أمنية بأن هذه الشبكة متورطة في تنفيذ عمل إرهابي في هذه المدينة والتخطيط لأعمال إرهابية أخرى. وبحسب المصادر الأمنية فإن أعضاء في هذه الشبكة التجسسية قام بتفجير في باحه احد الفنادق في قلب المدينه العام الماضي، ومقابل مكافاه ماليه قدرها 10,000 دولار امريكي استلموها من قوات الامن الروسيه. وداخل جهاز الامن الاوكراني المرحله الاخيره لعمليه واسعه النطاق ترمي الى تطهير مدينه اوديسا من الجواسيس والمخربين، وقد القى القبض على اكثر من 40 شخص في اطار هذه العمليه. نعم احمد،
شكرا للزميل ميخائيل لندرينكو، كان معنا مباشرة من العاصمة الأوكرانية كييف. وبهذا نأتي إلى ختام نشرة الأخبار، نشكر لكم كرم الإصغاء وإلى الملتقى.
النشرة الجوية لهذا اليوم.
طاب صباحكم بكل خير مستمعينا الكرام، وإليكم الحالة الجوية المتوقعة لهذا اليوم الأربعاء. تتأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي من البحر المتوسط ليكون الطقس في المناطق كافة صحوا مع بعض القطع من الغيوم. الرياح ستكون متغيرة الاتجاه تتراوح سرعتها من 5 إلى 10 كيلومتر في الساعة، مدى الرؤية هو 10 كيلومتر. درجات الحرارة المتوقعة في بغداد وبعض المحافظات: العظمى في بغداد 27 درجة والصغرى 14 درجة، العظمى في البصرة 30 درجة والصغرى 21 درجة، العظمى في الرمادي 28 درجة والصغرى 15 درجة، أما في أربيل العظمى 21 درجة والصغرى 9 درجات. شكرا مستمعين لحسن الإصغاء، وهذه عودة إلى الزملاء في استوديو أوراق الصباح.
شكرا للزميلة تمارا مجيد على عرضها أحوال الطقس المتوقع في بغداد والمحافظات لهذا اليوم. مستمعينا أوراقنا الصباحية متواصلة وإياكم من إذاعة العراق الحر، وسنكون معكم ورقتنا الرئيسة الثانية لهذا اليوم، وتتحدث عن ظاهرة أو تنامي ظاهرة صور السيلفي وما تؤشر هذه الظاهرة. دعونا نستمع أو نتابع هذا الموضوع، لكن بعد الاستماع لهذا الفاصل.
وسع عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت الفيسبوك يوتيوب وتويتر وعلى هاتفك النقال مباشرة دون عناء من خلال الانضمام إلى صفحتنا IRAQHURR لكي تعلم بالأحداث وتبقى على اتصال بالأصدقاء.
حياكم الله مستمعينا، والآن إلى ثاني مواضيعنا الرئيسة لهذا اليوم، ونتحدث فيه عن ظاهرة السيلفي أو تنامي ظاهرة صور السيلفي وما تؤشر هذه الظاهرة من معطيات. مستمعينا، الصور الملتقطة ذاتيا أو المعروفة الآن بسيلفي، وهي طبعا مشتقة من كلمة سيلف يعني ذات، أن الشخص يلتقط الصورة لذاته. هذه الصور معروفة منذ زمن بعيد، لكن التكنولوجيا الجديدة والكاميرات التي جهزت بها الهواتف المحمولة ووصل هذه الهواتف بشبكات التواصل الاجتماعي والإنترنت ومواقعها أكسبتها شهرة كبيرة وأعطتها بعد وتأثير كبير. فيا ترى ما هو سر هوس الناس بتصوير أنفسهم؟ بنهاية عام 2013 اعتمد قاموس أكسفورد الإنجليزي المرجعي تعبير سيلفي أو كلمة سيلفي ككلمة العام، كانت كلمة العام في عام 2013، وأعطاها التعريف مفاده أنها يعني لما تروح القاموس أوكسفورد تلقى التعريف لكلمة سيلفي هي صورة ملتقطة ذاتيا بواسطة هاتف ذكي أو ويب كام وتنشر على مواقع التواصل الاجتماعي. هذا تعريف قاموس أوكسفورد المرجعي لهذه الكلمة. كان أيضا محرك البحث ياهو يعتقد أنه في عام 2014 ستلتقط أكثر من 880 مليار صورة، أي بمعدل 123 صورة لكل إنسان على وجه الأرض، ويتوقع أن يكون غالبية هذه الصور، كان يتوقع المحرك أنها ستكون الغالبية العظمى منها هي من نوع سيلفي. في بريطانيا أيضا أشارت دراسة طلبتها شركة سامسونج الكورية الجنوبية لصناعة الهواتف المحمولة، أشارت هذه الدراسة إلى أنه 17% من الرجال و10% من النساء يلتقطون صور سيلفي لأنهم يرغبون أن تكون لديهم صورة جميلة لأنفسهم. وتقول سارة كينل أمينة قسم الصور في National Gallery of Art في واشنطن أنها بمثابة كلمة جميلة نوجهها إلى أنفسنا، وهي تمثل جانبا من النرجسية في ثقافتنا. مستمعينا، العراق لم يكن بعيدا عن هذه الظاهرة، بالعكس كان قريبا جدا منها وانتشرت وتوسعت وتنامت فيه بشكل ملحوظ جدا، خصوصا بين الشباب، وخصوصا أنه ربما لم يعد هنالك من مواطن لا يحمل معه أو الذين يحملون هواتف يعني غير ذكية أو قديمة عددهم قليل جدا جدا، فالكل يحمل هذه الهواتف حتى الأطفال، بالإضافة طبعا إلى دخول عصا السيلفي، وهي عصا فيها حامل للهاتف الذكي يمكنك من أن تأخذ صورة جماعية أو صورة سيلفي لمجموعة من الناس بشكل مريح أكثر من أن تمسك الهاتف بإيدك وتلتقط الصورة يعني بواسطة اليد المجردة. هذه الظاهرة تنامت كثيرا بين الشباب وانتشرت بينهم، وبدأت مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات التواصل الاجتماعي تسخر بالكثير من الصور للشباب في مختلف الأماكن، في الجامعة، في العمل، في البيت، أحيانا حتى صور طريفة يعني لا تخلو من جانب من الطرافة. لكن هل تعلمون أن الصور الذاتية مستمعينا هي قديمة بقدم التصوير نفسه؟ معرض ناشونال جاليري في واشنطن يقدم صور ملتقطة في القرن 19 للمصور الفرنسي شارل مارفيل، كان من بينها صورة التقطها هو لنفسه. وأيضا في لندن تقول ناشونال بورتري جاليري أن الدوقة الروسية أنستازيا المعروفة أنستازيا هي من أول المراهقين الذين التقطوا صورا لأنفسهم، وحصل ذلك عام 1914، وكانت يومها أو في حينها عمرها ما يتجاوز 13 عاما، ولم تكن آنذاك من خدمة للإنترنت أو فيسبوك أو تويتر في ذلك الزمان. لن نطيل الحديث أكثر، بداية معنا المواطنة سما علي تشير إلى أن في صورة في التقاط صورة سيلفي متعة، دعونا نسمع.
أنا وشي كانت السيلفي ما معروفة كطبيعة، إنه هاي الكاميرا الأمامية ما معروفة، الكاميرا العادية ممكن أي شخص يلتقط له كاميرا بتليفونك، بس هسه السيلفي كانت يعني سهلة، تقدر أنت تأخذ صورة ويا أكبر عدد من الأصدقاء بمجرد الكاميرا الأمامية تفتحها. زين، هو هذا يشكل إنه متعة أكثر هسه، يعني كثير يأخذوها إنه متعة ويا الأصدقاء تشرها على الفيسبوك صور هيك شيء. صارت مبالغة، أنا أعرف ناس يعني فروا الجامعة كلها وين ما يروح سيلفي 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 بالعصمة، ما حلو هي مجرد صورة واحدة تكفي.
مواطنة أخرى شابة أخرى هي ريهام محمد تشير إلى أنها ظاهرة جديدة وممتعة.
هي السبب شيء حلو، ظاهرة حلوة وجديدة. يعني شلون ابتعدنا عن الظاهرة التقليدية نطق صور بالكاميرا الخلفية، قلنا نستخدم الكاميرا الأمامية، وبالأخص إذا أكو مجموعة أشخاص فما راح نقدر بالكاميرا الأمامية كلهم راح يبرزون. فالعصا السيلفي يعني شلون منحت لنا هاي الطريقة نستخدم بها يعني الصورة الجماعية بالكاميرا الأمامية، وفشي حلو. وصحيح
أكو مبالغة؟
أي صح أكو مبالغة بشكل يعني كلش هواية، وبالأخص بالجامعات بحيث وصلت لدرجة يسوون جامعة بأكملها سوفي يعني على متشني طلقي برزون فكرة العصا.
نعم مستمعينا، أيضا مواطن آخر هو جمال ذياب يشير إلى أن هذه الظاهرة فرضتها طبيعة التطور المرحلي اللي يعيش البلد الآن. دعونا نسمع.
شوف العالم شيء حديث أو تطور أو مرحلة يمرون بها الشباب، يحاولون يستخدمون كل شيء متاح لهم، فأشوفه شيء طبيعي. بس إذا زاد عن حد شيء أكيد مثل ما يقول مثلا ينقلب ضده، يبالغون به شيء أكيد شيء مو حلو. وشوف إن انتخاب بالجامعات شيء حل بصورة سلبية جاي ينعكس على الشباب سواء كان بنات أو ولد.
نعم، لكن ربما من الأسئلة اللي يطرحها هذا الموضوع، هل في هذه الظاهرة تقليد أعمى لظاهرة عالمية أشمل أم أنها تؤشر شيء آخر؟ الصحفي علي وجيه يرى أن لا تقليد أعمى في هذه الظاهرة وأن لا ضير فيها.
لا أتصور أن الموضوع تقليدا أعمى أو شيوعا بالنسبة لأساليب أخرى من التصوير. مجرد يعني السيلف هو أسلوب لأن لا يكون أحد وراء الكاميرا ويغيب من الصورة الجماعية، والعالم كله يتبع هذا الأسلوب لأن يعني تعطي نمطا مغايرة للصورة الفوتوغرافية. الموضوع بشكل اعتيادي، كما تنتشر الصور البورتريه كما تنتشر الصور الجماعية أيضا تنتشر صور السيلفي، فلا أراها يعني مسألة سلبية أو أي شيء مشابه، لأنها كانت متبعة من وقت طويل في دول العالم المتقدمة والتي تستخدم الكاميرات في أوقات مبكرة من القرن العشرين يعني بداية القرن العشرين أو منتصفة، لكن لا تؤشر على شيء، لا تؤشر مثلا على أنانية أو عقدة نفسية كما تشير أشارت بعض الدراسات، لكنها تعطي لقطة مغايرة فيها من طرفها من العفوية، وهذا فقط يعني ليس في الأمر شيء سلبي يعني كما تصور.
نعم مستمعينا، الدكتورة فوزية العطية أستاذ علم الاجتماع في جامعة بغداد تشير إلى أنها مجرد صرعة وستزول كغيرها من الصرعات. دعونا نستمع.
أي هي الحقيقة صرعة، يعني أعتقد سوف لا تستمر لفترة زمنية طويلة، لأن الحقيقة يعني لها تأثيرات سلبية على العائلة، يعني هنالك نوع من الانزواء من الانطواء، يعني احنا مو نمنعها، بس يجب ان يكون هناك توجيه توعية من قبل الاعلام منظمات المجتمع المدني، ايضا المرشد الثقافي المرشد التربوي والبحث الاجتماعي، يعني حتى لا يكون تمادي اكثر من اللزوم، لان التقليد الاعمى يعني له اثار سلبيه على الفرد على الجماعه على المجتمع، لذلك يجب أن تكون هناك حدود يعني للحد من هذه، أصبحت ظاهرة الحقيقة أصبحت ظاهرة.
نعم مستمعينا، لمناقشة هذا الموضوع بشيء يسير من التفصيل ينضم إلينا الزميل ناجي ستار. مرحبا ناجي.
أهلا زميلي.
عفوا علي، عفوا أسعد عمران، أنا آسف. بداية خليني أسأل، هل هي تقليد يعني مجرد تؤشر تقليد أعمى لظاهرة عالمية، أم أنها تؤشر لظاهرة ثقافية هي ظاهرة التوثيق الذاتي، توثيق الأحداث التي نعم. تحصل مع شخص، قضية توثيق السيرة الذاتية؟
نعم زميلي محمد، يعني تعرف أنه الإنسان ميال لتوثيق لحظاته، يعني كنا بالسفرات أيام المدارس عندما يعني الكاميرا بداية كانت هي رفيقة المصور فقط، حاليا هي رفيقة الإنسان، لأن الكاميرا موجودة بالهاتف، الهاتف ملاصق للإنسان حاليا في هذا الظرف في هذا الوقت ولا استغناء عنه، إذن الكاميرا أصبحت رفيقة الإنسان وليس رفيقة المصور فقط. في السابق كنا يعني نحتاج الكاميرا فقط في السفرات، حتى في السفرات كانت غير متوفرة. يمكن يذكر الكثير من العراقيين في فترة التسعينات وربما في الثمانينات كانت الكاميرا تؤجر من المصور لغرض السفرات لغرض توثيق هذه اللحظات. إذن توثيق اللحظات اقتصرت في حياة المواطن العراقي خاصة على توثيق اللحظات السعيدة وهي سفرات، أما حياته أو مجريات حياته اليومية فلا توثق. أصبحت الآن هذه الظاهرة هناك انتشار واسع لثقافة التوثيق. ربما الوضع الأمني اللي نعيشه حاليا، ربما الكثير ربما للأسف نفقتهم بين فترة وفترة وأخرى نتيجة الظرف الأمني غير المستقر يجعلنا نوثق هذه اللحظات، يجعل البعض أنه يهتم بتوثيق هذه اللحظات خوفا من المجهول، خوفا من المستقبل، شنو راح يظن المستقبل ما يعرف، لذلك يبقى ربما رائحة الذكريات تفوح من هذه الصور الموثقة. أضافت إلى أن هناك حاجة يعني إلى الصورة في الحياة اليومية، ممكن أن تلعب الصورة حاليا، شفنا الصور تلعب دور في الحياة اليومية حتى في على المستوى الإعلامي على المستوى السياسي، الكثير من الصور لعبت دور وأعطت انطباعات سياسية واجتماعية للكثير من المواقف نتيجة توثيقها بهذه الكاميرات بهذه العصا أصلا.
نعم، إذن المسألة لها علاقة ب يعني نوع من التنفيس عن المشاعر وأيضا بالضبط. تؤشر. طيب دكتورة فوزية العطية، وربما يوافقها الكثير من المتخصصين في علم الاجتماع، يحذرون أو يعني يخشون، هل لهذه التحفظات أو لهذه الخشية أسباب منطقية؟
خشية من ماذا؟ من انتشار هذه الظاهرة وعصا سيلفي قصدك؟
نعم،
يعني ما أعتقد أنه هي حاليا سببت يعني مضار أو جانبية أو يعني لمسنا في المضار الجانبية لهذه العصا السلبي أو تصوير التوثيق بالسلبي، بالعكس يعني الكل يشعر بانتشاء ويشعر ب يعني راحة وأريحية في عندما يجمع الكثير من أصدقائه ليلتقطوا الصورة السلبي بواسطة هذه العصا. أعتقد أنها يعني نوع من التنفيس، نوع من الرغبة في توثيق هذه اللحظات السعيدة. لا نستكثر على المواطن العراقي، والكثير من المواطنين كانوا محرومين من هذه اللحظات السعيدة وتوثيقها، ربما تبقى في مخيلاتهم فقط التوثيق، لكن عن طريق هذه العصا أو عن طريق هذه الكاميرا الصغيرة استطاعوا أخيرا أن يوثقوا هذه اللحظات بحاسباتهم أو بهواتفهم النقالة.
طيب بشكل موجز علي، لأنه الوقت داهمنا، هل يمكن القول أن هذه تؤشر ظاهرة للتوثيق، وثيقة أو التوثيق عبر الصورة، وهي طبعا ظاهرة عالمية بدأت في أوروبا وانتشرت كثيرا في أمريكا، وربما الآن هي في العراق، ظاهرة الوثيقة بالصورة؟
فعلا يعني أنا أشرت إلى أنه الصورة حاليا تلعب دور في الحياة الاجتماعية وحتى في الحياة السياسية عن طريق توثيقها لحظة بلحظة. لا ننسى أن سرعة التواصل يعني مواقع التواصل الاجتماعي استغلت كثيرا لتوثيق هذه الصور بتزامن يعني مع سرعة التوثيق، وأيضا تطور هذه الاتصالات ربما حصل نوع من التوأمة ما بين التقاط الصورة وما بين الثورة المعلوماتية عبر هذه المواقع.
شكرا للزميل أسعد عمران، كان معنا في مناقشة موضوعنا الثاني لهذا اليوم، وتحدثنا فيه عن صارعة أو ظاهرة السيلفي والتقاط الصور السيلفي التي تنامت كثيرا داخل المجتمع العراقي مؤخرا. مستمعينا، أوراقنا الصباحية شارفت على الانتهاء، في ختامها لكم أطيب التحايا مني أنا في الإعداد والتقديم محمد كريم، ومثلها من الزميل المخرج ياسين. نلتقيكم في صباح الغد في تمام 10:00 بتوقيت بغداد، انتظرونا. حتى ذلك الحين نترككم في أمان الله وحفظه.
أوراق الصباح.
العالم جنت يا الله، تركت بيته وأشغاله، كل من بإيده موبايل عم بتصور لك حال، عم بتصور لك حالة. جنت يا الله، تركت بيته وأشغاله، كل من بإيده موبايل عم بتصور لك حال، عم بتصور لك حالة. واللي بتصور عينيها بكياني ومش عم تغفى، واللي تتخوف تصور بالمستشفى، اللي بتصور عليا بكياني ومش عم تكبر، واللي بتصور عليا بتصور بالمستشفى. أهداف من حق أن نسوى نخاف الخونة ونعشق بدانا
إذاعة العراق الحر عراق متحول. عراق متحول ملف يتناول القضايا الساخنة الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية ذات الصلة بشؤون الساعة في العراق. سيداتي سيادتي أهلا بكم إلى ملف عراق متحول، وننتقل لإقليم كردستان لتسليط الضوء على التناقض الموجود بشأن مشروع الدستور ورئاسة الإقليم. التفاصيل من أزاد محمد من السليمانية.
تسابق الأحزاب السياسية الكردستانية الزمن للوصول إلى توافق حول مشروع دستور إقليم كردستان قبل 19 من آب المقبل، موعد انتهاء ولاية رئيس الإقليم الحالي، وذلك للحيلولة دون الدخول في فراغ دستوري وقانوني، حيث كثف البرلمان الكردستاني لقاءاته بقادة الأحزاب الرئيسية الخمسة في الإقليم لمناقشة نقاط الخلاف في مسودة مشروع الدستور والتوافق حولها. رئيس البرلمان الكردستاني يوسف محمد دعا خلال لقائه قادة الاتحاد الوطني الكردستاني في السليمانية الأحزاب الكردستانية إلى التعامل بمسؤولية وعقلانية مع الأوضاع الراهنة في الإقليم وتفادي الوقوع في فراغ قانوني ودستوري قد ينعكس سلبا على مكانة الإقليم وهيبته في المحافل الدولية. وأضاف: بحثنا خلال اجتماعنا مع الأطراف السياسية مسألة صياغة الدستور وموضوع رئاسة الإقليم بهدف التوصل إلى توافق وإجماع سياسي حول هاتين المسألتين خارج البرلمان، ولكي تسير الإجراءات القانونية في البرلمان عند تشكيل اللجنة الخاصة بتعديل الدستور لاحقا بشكل سلس ودون خلافات. نسعى إلى إيجاد توافق لحسم موضوع الدستور والنقاط الخلافية حوله قبل نهاية ولاية رئيس الإقليم لتفادي الوقوع في فراغ قانوني ودستوري قد يصيب المؤسسة التشريعية في الإقليم بالشلل. الإقليم يخوض حربا ضروس ضد الإرهاب ويمر بأزمة مالية واقتصادية، ولا نتمنى أن تضاف أزمة أخرى تثقل أعباءه السياسية، وعلى الساسة أن تعي حجم التحدي الذي تواجهه. النائب الأول للسكرتير العام للاتحاد الوطني الكردستاني كوسرت رسول علي قال إن حزبه بحاجة إلى المزيد من الوقت لحسم موقفهم من موضوع الدستور ورئاسة الإقليم، وأشار إلى أن قادة الحزب لم يناقشوا مسألة تمديد ولاية رئيس الإقليم مسعود برزاني، ولا توجد أي اتفاقات مع الحزب الديمقراطي الكردستاني بهذا الخصوص. وأضاف:
إما مناقشة ما كل موضوع، إما هر مشترك تماعي كي بيسكزين نيواني كان سياسي كان ملقاو رأي دانيا.
دستور الإقليم مسألة غاية في الأهمية، وهو بحاجة إلى مناقشات أطول واستشارة مختصين في هذا المجال وعدم الاعتماد على آراء السياسيين فقط. ارتأينا نناقش الموضوع لفترة أطول قبل أن نحسم موقفنا من هذا الموضوع. لدينا ملاحظات على مسودة مشروع دستور الإقليم سيتم تقديمها إلى رئاسة البرلمان لاحقا. عضو البرلمان الكردستاني غريب بنجويني قال إن من حق الإقليم أن يكون له دستور خاص به على أن لا يتعارض مع الدستور العراقي، وبما أن الدستور العراقي يقر بأن نظام الحكم في العراق نظام برلماني، لذا يجب أن يكون كذلك في إقليم كردستان. وأضاف: للأسف التأخر في مناقشة تعديل دستور الإقليم كل هذه السنين أدى إلى الدخول في منعرج صعب، حيث أن مدة ولاية رئيس الإقليم باتت قريبة والأوضاع السياسية والأمنية حرجة، وأعتقد أن التعجل في حسم موضوع الدستور قد يتسبب في الوقوع في أخطاء قانونية يكون لها تبعات سلبية. البرلمان يشعر بعمق الأزمة، لذا فهو يبذل جهودا للتوصل إلى توافق وصيغة معقولة لحل هذا الإشكال، وقد نجح إلى حد ما، ولكن لا تزال مواقف بعض الأحزاب غير محسومة ما يزيد من الضغوط على البرلمان الذي يتعرض إلى ضغوطات من الرأي العام الكردستاني. يشار إلى أن نظام الحكم في الإقليم وصلاحيات رئيس الإقليم تعتبر أهم نقاط الخلاف حول مسودة دستور الإقليم الذي أعيدت آخر صياغة له في آيار من عام 2009، حيث أقر في مادته الأولى أن النظام السياسي في إقليم كردستان العراق نظام برلماني جمهوري ديمقراطي يعتمد التعددية السياسية ومبدأ الفصل بين السلطات. آزاد محمد، إذاعة العراق الحر، السليمانية.
أعزائي المستمعين، نبقى مع ملف عراق متحول وننتقل من كردستان إلى بغداد والعقبات التي تواجه لجنة التوازن الحكومية بسبب استحواذ أحزاب متنفذة على معظم المناصب السيادية. التفاصيل من تمارة مجيد.
أكدت كتلة المواطن في مجلس النواب أن عمل لجنة التوازن داخل مجلس الوزراء يصطدم بتمسك حزب الدعوة بالمناصب السيادية منذ 8 سنوات. وقال عضو الكتلة النائب سليم شوقي في حديثه لإذاعة العراق الحرة أن حزب الدعوة المنضوي تحت مظلة ائتلاف دولة القانون يستحوذ على أكثر من 300 درجة وظيفية بين مدير عام ووكيل وزير و21 هيئة من أصل 27 هيئة، مضيفا القول أن حزب الدعوة واتي لم يلتزم بالوثيقة السياسية التي شكلت على أساسها الحكومة الحالية.
حيزال الأخوة منذ 8 سنوات في حزب الدعوة، يعني على 300 هيئة تقريبا تسيطرون بين مدير وبين وكيل، وكذلك على 21 هيئة من المجموع 25 هيئة أو 27 هيئة بدون الأوقاف. فبالتالي كانت هنالك اللجنة حاولت أن تصل إلى حل هذه القضية، لجنة التحالف أيضا، فلحد هذه اللحظة لم تحسم بسبب يعني تعلق الأخوة في حزب الدعوة وسيطرتهم على تلك الهيئة. فلذلك لجنة التوازن في مجلس الوزراء ولجنة التحالف الوطني عاجز عن حسم الموضوع لحد هذه اللحظة، وجميعنا يعلم الإدارة السيئة التي امتهنت خلال 8 سنوات التي أدت إلى أزمة اقتصادية وتأزم في الوضع الداخلي.
لكن النائب عن دولة القانون عباس البياتي اعتبر أن لا أساس من الصحة للاتهامات الموجهة إلى حزب الدعوة بالاستحواذ على المناصب السيادية، واضحا أن حزب الدعوة ودولة القانون حصلوا على استحقاقهم من خلال عمل لجنة التوازن التي شكلت في الحكومة السابقة.
هذه اتهامات لا أعتقد لها أساس من الصحة، وذلك أن لجنة التوازن لم تصرح بهذا الأمر، وإنما الذين صرحوا بهذا الأمر هم جهات سياسية يريدون الحصول على أكثر فأكثر. هذه اللجنة، لجنة التوازن، ليست جديدة بالعمل، وإنما شكلت من عهد الحكومة السابقة وراجعت جميع الوزارات والهيئات وأنصفت الكتل والمكونات. واللجنة التوازن الجديدة جاءت لكي تباشر عملها من حيث انتهت لجنة التوازن السابقة. وحزب الدعوة ودولة القانون بالذات حصلوا على استحقاقاتهم ضمن توزيع لجنة التوازن، وليس لديهم أي زيادة.
المتحدث باسم الحكومة سعد الحديث من جانبه أوضح أن اللجنة التي شكلت من قبل نواب رئيس مجلس الوزراء لغرض دراسة ملف التوازن ماضية في استكمال الإجراءات المتعلقة في توزيع المناصب بين الكتل السياسية، مؤكدا أن اللجنة تعمل وفق أسس دستورية.
بالتأكيد هذا الأمر يستند إلى أسس دستورية في المادة 9 وفي المادة 105 و106 من الدستور، وعلى هذا الأساس تم تشكيل لجنة في مجلس الوزراء من قبل نواب رئيس الوزراء 3، وهذه اللجنة كلفت بدراسة ملف التوازن واستكمال الإجراءات الخاصة بوضع الإحصاءات وتوزيع المناصب على الكتل الرئيسة الممثلة في البرلمان وفي الحكومة وفق نسب معينة تم التوافق عليها أثناء تشكيل الحكومة. وهذه اللجنة بدأت المزاولة عملها، وما تزال في الحقيقة تزاول هذا العمل إلى حين استكمال الإجراءات المتعلقة بهذا الأمر بصورة كاملة، وهي قد قطعت شوط مهم في هذا الإطار.
يشار إلى أن لجنة التوازن تتكون من نواب رئيس الوزراء بهاء العرجي وصالح المطلق وروز نور شاويس، بالإضافة إلى الأمين العام لمجلس الوزراء. تمارا مجيد، إذاعة العراق الحرة، بغداد.
استمعتم من إذاعة العراق الحر إلى عراق متحول. اكتبوا لنا وتحدثوا إلينا عن كل ما ترونه وتسمعونه وتشعرون به عن التحولات التي يشهدها العراق وآمالكم وطموحاتكم بغد أفضل. سيداتي سادتي، قبل الاستماع لعين ثالثة أترككم مع هذا الفاصل.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-44-25770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-44-25770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
سيداتي سأتحان موعدكم الآن مع عين ثالثة ورواء حيدر.
أهلا بكم مستمعي الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج عين ثالثة. نزور اليوم محافظتين، الأولى الأنبار والثانية ديالة، وفي المكانين سنتحدث عن أطفال ليسوا كالآخرين لأنهم من ضحايا الحروب. أعرض أيضا عددا من رسائل مستمعي برنامج عين ثالثة، فأهلا وسهلا بكم.
عين ثالثة،
عين ثالثة.
نبدأ أولا بالأنبار، حيث بكت طفلة وهي تتحدث إلى برنامج عين ثالثة لأن الحرب هجرت أهلها وجعلتها تفقد سنة دراسية كاملة. معكم رعد الخاشع.
الحرب إن حلت على مكان ما فلن تترك الأشياء على حالها حتى ورحلت دون رجعة، فمعها ومع رحيلها تترك الكثير من الآثار، والغالب من هذه الآثار ما هو محزن وقاتم السواد. والأكثر التساقا مع حياة الإنسان هو ما يحل عليه ضيفا وهو لا يزال طفلا لا يفقه من الحياة شيئا سوى اسمها. فالطفلة زينب ذات الأعوام العشرة لم تمتلك دموعها ويتغص بحسرتها على حالها كون الحرب أجبرتها على ترك دراستها، وهي تحكي معاناة عائلتها وكيف تركت مدرستها وبيتها وصديقاتها، وهي تردد ضاع مستقبلنا.
مستقبلنا راح وبيوتنا راحت ومدارسنا راحت، تعبنا كله راح والله ضاعت. أنا هاي السنة كان هسه الأول متوسط صرت، عفنا مدارسنا وبيوتنا وهسه أنا مستقبلنا كله ضاع، وهسه أنا مدي هرجع هالمدرسة بس أنا أمورنا هي شدات شو دعبانة.
الطفل الثاني أحمد يطالب بحقه بيكمل عامه الدراسي دون أي عوائل نازحة تقاسمه المدرسة على مدار الأسبوع، وهو يبحث عن الراحة داخل المدرسة التي امتلأها ضجيج العوائل النازحة من كل حدب وصوب.
الدراسة صعبة بوجود النازحين، نعاني مشاكل كثيرة، منها مشكلة النازحين. من حقنا الدوام عندنا نازحين بثلاث أيام الأسبوع، مو بس ثلاثة. طالب بخروج النازحين من المدرسة وناخذ راحتنا بالمدرسة، يعني ندرس مثل كل سنة عادية، حقنا ندرس كل سنة عادية، مثل كل سنة عام دراسي كامل.
وأخيرا يأتي دور الطفلة مروة التي وضعت الكثير من البدائل والحلول لإخراج تلك العوائل النازحة من مدرستها التي لا مجال فيها للدراسة سوى لدرس واحد من مجموع 6 دروس.
يعني ماكو مصفوف العوائل، كل ماكو مصفوف ماكو مكان نقرأ به، يعني تطلع العوائل من المدرسة عن جد نقرأ ونكتب ونطلع ونجح تطلع، يعني نشوف الحافلات كربانات بيوت أي شيء.
في السابق كان يتكلم الكبار ليتعلم الصغار، أما اليوم فانقلبت تلك الصورة، فكلام هؤلاء الأطفال بسياسته المحنكة أرغم الكبار على أن يصمتوا ليتعلموا منه، فهو قد خرج من قلوب بيضاء لا تعرف الظلمة ولا الخديعة، فكان أكثر من أن يكون فعلا حقيقة. لإذاعة العراق الحر عبد الخاشع، محافظة الأنبار.
في رأيك كيف يمكن مساعدة أطفال النازحين دراسيا؟ يمكنكم الإجابة على هذا السؤال برسالة قصيرة أو بترك رسالة صوتية على الرقم 0750-605-0560. أكرر الرقم 0750-605-0560.
عين
عين ثالثة.
مستمعي الكرام، تلقى برنامج عين ثالثة مجموعة من رسائلكم، أستعرض عددا منها الآن.
السلام عليكم إذاعة العراق الحر، تحياتي لكم إذاعتكم الراقية الجميلة. أنا ديان، أتمنى أنكم تستعرضون البرنامج الآن موضوع عن العنف الأسري اللي يحدث مع العوائل عن بين الأعضاء الأبناء. يمكن راح يصيرون شو من أعضاء أعضاء يظلمون أبنائهم، بس أنا أقول لها كيف أتمنى تستعرضون هذا الموضوع ببرنامج عن عين ثالثة أو كيف الإشارة أو شباب الأخرين أو أي برنامج كان العنف الأسري بين الأعضاء لأبنائهم.
أنا خلدون كبوري من بغداد، أحب أجاوب ببرنامج عين ثالثة عن السؤال الحد في تحديد النسب، وأقول أنا برأيي تحديد النسب هو الطريقة الأمثل لرفع المستوى المعاشي والثقافي للعائلة. إذا نتأكد من هذا الشيء إذا نشوف تجارب الدول الأخرى اللي الشعوب اللي سوت هذا الشيء. تحياتي لكم إذا أكملها والبرنامج عين ثالثة بصورة خاصة.
إلى إذاعة العراق الحر وكادرها الرائع، تحية من الأعماق. وبعد فإن بشاتين ديالة ومزارعها تعاني من اجتياح آلاف الخنازير البرية، والمطلوب من دائرة الزراعة ديالة ووزارة الزراعة بجدار هذه الثالثة وإلا أو الاستعانة بكل إمكانيات الجامعة ودول الجوار لإنقاذ المزارع والبساتين ومن التهام المحاصيل واقتلاع المغروسات الحديثة وفشائل النخيل. فهل من سامع؟ أبو محمد من بعقوبة.
عين ثالثة.
مستمعي الكرام، يمكنكم ترك رسالة صوتية على الرقم 0770444-25770 أو إرسال رسالة قصيرة، ولا تنسوا أن تذكروا اسم البرنامج عين ثالثة، وأنا في الانتظار.
عين ثالثة.
ومن الأنبار ننتقل مستمعي الكرام إلى ديالة لنتابع حالة طفلة جردتها الحرب وأعمال العنف من ساقيها ومن إحدى ذراعيها، ولم تترك لها غير ذراع واحدة. هذه الطفلة تتمنى لو أنها تستطيع شراء حذاء مثل بقية الأطفال، ومع ذلك يبدو أن هذه الطفلة واسمها نجلاء أبدعت في الرياضة الخاصة بالمعوقين لا سيما كرة المنضدة. القصة مع سامي عياش.
خلال العام 2011 زارت عين ثالثة عائلة الطفلة نجلاء في حي التحرير وسط مدينة بعقوبة، وأعددنا تقريرا في حينها عن حالة هذه الطفلة التي أصيبت بانفجار عبوة لاصقة خلال العام 2007 عندما كانت تجلس في سيارة والدها عماد لفتة. فقدت هذه الطفلة على إثر ذلك كلتا ساقيها ويدها اليمنى، ولم تكن تبلغ حينها 3 سنوات. واليوم وبعد مرور 4 سنوات على إعدادنا لذلك التقرير، بحثنا جاهدين عن هذه العائلة، ولكن يبدو أنهم رحلوا عن بيتهم الذي كانوا يسكنون فيه. سألنا عددا من أهالي حي التحرير فأوصلونا مجددا إلى عائلة نجلاء. كبرت نجلاء وهي اليوم في الصف 5 الابتدائي، إلا أنها لا تزال على كرسي متحرك. أم نجلاء وبعد إن رحبت بنا تحدثت بالقول:
وضع خاص مو مسلمان، يعني نسوي على الجهال البقايا هي لا
نعم.
اهتمامنا به يصير أكثر
نعم.
لأن حساسة تصير من أروح أشتري يعني أحذية أما شحاطات الجهال البقايا، هي تأخذ موقف إنه يعني تقول تتحسس أو تأخذ النعال أو العفو الحذاء من الطفل
نعم.
أخوها وتخليه بشي يعني وشيله وضمه وسوف الشغلات يعني نظل يعني نكبت قهر من وراها. فنجي يعني أشياء نتجنب يعني هواي نتجنب أشياء في سبيل حتى لا نحسسها بالوضع اللي يبي وشي والهذا.
احنا سابقا من التقينا بها كانت بالصف الأول، هسه حاليا هي بيا صف
الصف الخامس. هسه الصف الخامس وزيانة الحمد لله، شارك وتدرس وهذا والحمد لله والشكر. بس أظن يعني وضعها يختلف عن كل الأطفال البقايا، تعب يعني براحتها بالعربانة وراجعتها وتلقاها يعني حتى بالمدرسة رغم ما شارك وسووا هذا، بس يعني ما أخذ وضع إنه خاص يعني جارة نفس من الأطفال البقايا، يعني بصعوبة من يصير عندها درس الرياضة، يعني شوف أطفال يظلون يلعبون رياضة وحبل وقسم طوبة وهذا، هي ظل يعني صافنة عليهم وظل يعني تصفن ظل يعني خايفة، يعني عشان يشبع قهريك على وضعها هيك.
تفوقت الطفلة نجلاء بلعبة كرة الطاولة وحازت على ميداليات وجوائز داخل وخارج المحافظة.
حاليا هي عندها اهتمامات رياضية، شلون جتكم الفكرة مال انه تلعب رياضة وكذا؟
والله شفنا يعني احنا اكو اطفال يعني من منطقتنا هم يعني تقريبا مو مثل نقول حالتها يعني حالة يعني اقل من حالتها، فاحنا قلنا يعني هاي يعني اذا ظلت شي يعني يصير حال نفسية عندها وهاي ابنها وظل محصورة بالبيت وهذا، ففكرنا فكرة الرياضة. رحنا يعني اكو مدرب رياضة قريب علينا اسمه استاذ حسام، رحنا عليه قلنا الاستاذ هيك يعني وضع بيتنا وهذا، يعني الرجل ما قصر يعني وياها وياها، وحتى يعني ايش قد يعني هو صار فرق عندها، قامت تحب يعني انه صادقة بنات عندها صديقات عن طريق النادي عن طريق الشسمه الاستاذ مالته
يعني هو شنو
نادي النادي مال مبتدئ شباب القابون هو هذا المبتدئ، ويعني قاموا يعني هو ياكوهم حالات لقينا احنا انه شفنا حالات وهو وضعها تعبان مثل حالة بيتنا، هو هيك اكو حالات، فيعني حتى يقول لك يشوف مصيبه غيرت من عليه مصيبته، فيعني طلعت يعني قامت هسه عن تحب هي تروح للنادي تروح ثلاث مرات بالاسبوع تروح.
نعم. هم حصلت على ميداليات شيء؟
اي حصلت بطولتين، بطوله هنايا بدياله وبطوله ببغداد، وحصلت على ميداليات اثنين
بكره الطاوله.
بكره الطاوله اي.
قبل من زرناكم شنتوا بغير مكان مو بهذا المكان، احنا سألنا وصلنا لكم. وين كنتوا قبل هسه شلون؟
كنا والله اكو قاع يعني كانت متروكة يعني ماكو احد بيها، فلزمنا بنينا غرفة ومطبخ وعفو حمام وقعدنا بيها، قلنا لما يجون اهلها. لما جوي اهلها يعني والله تقريبا بها 9 سنين احنا قاعدين، لان ما عندنا امكانية انه لا نقدر نشتري ولا هذا، وضعنا يعني حيل تعبان، 7 اطفال وابو وام 9 نفرات. فجو اهل القطعة قالوا لازم يشيلون يا بصبرونا شلون وين نروح احنا هذا، قالوا اكو. فجينا عاد اكو قاع يعني قدامنا جو ضغط العالي، قعدنا بنينا بيها والناس الخير هم ساعدتنا يعني خلص الله على كل من ساعدنا، وهذا الله يوفقه ان شاء الله بحياتنا.
بيتكم صار تحت الضغط العالي، هذا مو خطر عليكم؟
شلون مو خطر يعني؟ هذا يقول لك يعني امراض، يسوي امراض سرطانيه، يسوي اشكال امراض. بس وين نروح؟ وين نروح لعد؟ ما عنده يعني امكانيه انه بيت او قاع يشتري او هذا، وين يروح؟
ابو نجلاء المواطن عماد لفته وهو متقاعد عسكري يعيل هذا الرجل عائلته المتكونه من 7 افراد، تحدث بالقول.
ودينا المستشفيات يعني سويت لها اطراف، بس هي شنو جسمها دينمو ويعني ما ما يفيدها. والله نجله ياسر زداوم بالنادي تلعب كره منضده وطالبه بالمدرسه، واني اخوتها امها نوديها ونجيبها يعني المدرسه والنادي، يعني كل متر اتلعب لازم واحد يروح لها. راحت البغداد وما راحت وياها، اخوتها راحت وياها مره.
نجلاء تلك الطفلة التي لم تترك أعمال العنف لها سوى يدا واحدة تواجه بها الحياة، تحدثت بالقول.
أبوي كان بديات تنج أبوي، كان أنا أقعد السيارة دا نطق الأبوة، كان تعور العم الضدع، حصلت مدونة ورحت في بطولة نوايا وبغداد.
لبرنامج عين ثالثة سامع عياش بعقوبة.
مستمعي الكريم، ماذا تفعل لو كان لديك طفل بحالة نجلاء؟ ما هي مقترحاتك؟ يمكن الإجابة على هذا السؤال برسالة قصيرة أو بترك رسالة صوتية على الرقم 0750-605-560. أكرر الرقم 0750-605-560.
عين ثال
عين ثال
عين ثال.
مستمعي الكرام، بهذا أصل وإياكم إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج عين ثالثة. أشكر جميع من شارك في هذا البرنامج والمستمعين الذين وجهوا رسائلهم إليها. أشكر أيضا المخرج ميخائيل زدنك.
نود إعلامكم مستمعين الكرام أن بإمكانكم إرسال آرائكم وملاحظاتكم عن طريق رسالة مكتوبة إلى رقم موبايل 0770-44-25-770. يرجى ذكر الاسم أيضا لإدامة التواصل معكم، وشكرا. هذه إذاعة العراق الحر.